الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون كما تكونون عندي ما ظلتكم الملائكة بأجنحتها. يعني هذا الحديث وما بعده يدل على أن الإنسان أحياناً يأتيه نشاط في العبادة وأحياناً يأتيه ضعف، وهذا أمر معروف بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه طبيعة الإنسان، أحياناً يجد نشاطاً واجتهاداً وأحياناً يجد فتوراً وضعفاً. هذه طبيعة في الإنسان، من عرف هذه الطبيعة أحسن التعامل معها حتى لا ييأس ويقنط إذا جاءته فترة أو جاءته الفترة التي هي الضعف والكسل وعدم الإقبال على العبادة. أحيانا ينشط أحيانا يضعف، هذه طبيعة في الإنسان، ولذلك الحديث جاءت بذكر هذا. هذا الحديث الأول، حنظلة رضي الله عنه كان لا يعرف هذا الأمر، فيعني صعب عليه. لقي أبا بكر رضي الله عنه فقال: نافق حنظلة. فقال أبو بكر: وما ذاك؟ انظر ما تقول، يعني هذا شيء عظيم، ما ذاك؟ قال: إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأننا رأي عين، يعني كأننا نرى الجنة بأعيننا والنار كذلك، فإذا رجعنا وعافسنا النساء وشممنا الأولاد نسينا كثيرا. يعني ما قال عصينا، نسينا كثيرا، نسي كثير من ما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وليس المراد بالنسيان يعني نسيه والنسيان التام، لا، يعني الذهول، نسيان الذهول يغيب عن ذهنه في هذه اللحظة لكنه يذكره في وقت آخر. والنسيان كما تعرفون يعني يكون نسيان مؤقت، يعني غافل عن الشيء لكنه يعرفه يذكره، وفي نسيان يذهب من ذهنه تماما. فالمراد النسيان الغفلة وإن كان يعرف الشيء. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وإنا لنلقى مثل ذلك. أبو بكر رضي الله عنه وهو أفضل الصحابة رضي الله عن الجميع يقول: إنا لنلقى مثل ذلك، يعني يحصل لي، معناه أنه يحصل الناس كلهم. فذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وذكروا ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي وفي الذكر لزارتكم الملائكة في بيوتكم ولصافحتكم في الطرقات. يعني لنزلت الملائكة عيانا تصافحكم في الطرقات، يعني صرتم كأنكم ملائكة. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ولكن ما معنى أن الساعة الثانية ساعة جد واجتهاد والساعة الثانية معاصي ترك الواجبات؟ لا، ساعة فيها زيادة نشاط في المستحبات والطاعات، وساعة يكون فيها شيء من الفتور فيضعف عن بعض ما كان يعمله من المستحبات. مرة يصلي من الليل 3 ساعات، وليلة تمر عليه يصلي نصف ساعة، وليلة تمر عليه يا الله يوتر ب3، إما بسبب سهر أو بسبب كسل أو شغل أو أي كان، يحصل عنده نشاط يحصل عنده ضعف. إذا جاءت فترة النشاط ينبغي له أن يجد ويجتهد في طاعة الله، يستغل هذا النشاط لأنه لا يدوم، يأتي ويذهب. وإذا ضعف فإنه يقتصر على يعني يتمسك بالواجبات والأمور المهمة التي لا تكلف كثيرة، مثل سنة الرواتب، مثل سنة الضحى والوتر وصيام 3 أيام كل شهر، هذه ما يعجز عنها حتى لو جاءته الفترة، لا يعجز عن هذه الأشياء، تكون كأنها هي الحد الأدنى. سنة الرواتب ما فيها صعوبة، 12 ركعة موزعة خفيفة. الوتر لو اقتصر على 3، سبح وكافر وقل الله، صوم 3 أيام كل شهر ما فيه صعوبة، يختم القرآن ولو في شهر، إذا نشط في شهر مرتين، إذا نشط في شهر 3 4، وإذا فتر أو انشغل رجع إلى ختمه. فهذا اللي ينبغي. ذكر أبو هريرة لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام بالثلاث صركة الضحى والوتر صيام 3 أيام كل شهر، إيش قال؟ قال لا أدعونه ما عشت، يعني سؤال أبو هريرة تعرف له فترة بلا شيء، لا أدعونه ما عشت. علي رضي الله عنه لما علم النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح عند النوم 33 تسبيحة وتكبير وتحميد وتكبير 34، قال ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة لما سمعت بالسنة الرواتب وش قالت؟ ما تركتهن منذ سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن لابد أن نفهم معنى الفترة. بعض الناس يعني يفرح أنه في فترة أجل خلاص، إذا جاءت الفترة ترك السنة الرواتب، ترك الوتر، ترك صيام 3 أيام كل شهر، وترك قراءة القرآن، ويا الله يمسك يتمسك بالواجبات. فهذا لا، ليس هذا مفهوم الفترة. لا، الفترة يعني النشاط يأتي زيادة على العمل الدائم الراتب. العمل الدائم الراتب هذا ينبغي يتمسك به، ما في صعوبة، عمل سهل يستطيعه في على كل حال. وإذا جاء النشاط زاد في الخير، يختم الشهر مرتين يبدأ يختم 4 أو 5، صوم 3 أيام كل شهر، إذا نشط صام مثلا 6 7 اثنين وخميس أيام البيض، وهكذا. إذا جاء النشاط زاد في النوافل والعبادات والطاعات، وإذا جاءت الفترة تمسك بالواجبات والحد الأدنى من الطاعات. نعيدها مرة ثانية، نقول سنة الرواتب، الوتر، صيام 3 أيام كل شهر، وختم القرآن في كل لو في الشهر مرة، وأوراد الصباح والمساء. تذكرون شيء؟ هذا اللي في ذهني الآن، أنه ما يترك هذه الأشياء، لأن هذه أمور ينبغي أن يداوم عليها، ما يتركها أبدا إلا في السفر والمرض، هذا شيء ثاني. ورد ما قلنا، قلنا يختم كل شهر، قلنا يختم كل شهر، يعني حد أدنى يختم كل شهر، كل يوم جزء يختم كل شهر، هذه ما فيها صعوبة. حتى لو فترة إنسان ما في صعوبة، لو فترة يوم ما قرأ جزء، اليوم الثاني سهل يقرأ جزئين، يحافظ على أقل شيء ختمه كل شهر وصيام 3 أيام، هذا أقل شيء، مع الوتر والرواتب ورد الصباح ورد المساء هذا أقل شيء، ومع الواجبات. وإذا جاء النشاط زاد في النوافل. هذا هو يعني تعامل مع الفترة. وتأتي نشاط في طلب العلم، يأتي فتور، يأتي نشاط في قيام الليل فتور، يأتي نشاط في الصيام يفتر، يأتي نشاط في صلة الرحم وبر الوالدين ويفتر، يأتي نشاط في الذهاب اتباع الجنائز وعيادة المرضى والدعوة وكثير من الأعمال، يأتي نشاط ويجتهد، يأتي فتور، فيقتصر على حد الأدنى. هذا يعني معنى الأحاديث. ذكرنا الشواهد من لهذا المنهج أنه يكون متوسطا، مما أن الفترة أنه يترك كل الطاعات، كل يعني كل المستحبات ويقتصر على أما ترك الواجبات وفعل المحرمات هذا لا شك، ليس فيه كلام ولا نقاش أنه لا يجوز بحال من الأحوال، ولا عذر لمن ترك واجبا أو وقع في محرم بدون يعني بدون عذر شرعي، ترك واجب بدون ضرورة أو فعل محرما فهو آثم ولا حجة له في الفترة. إذن هذا هو مفهوم الحديث، حديث حنظلة رضي الله عنه، الحديث اللي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء شرة. إيش معنى شرة؟ يعني نشاط واجتهاد. ولكل شرة فترة، يعني ضعف. فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه، سدد وقارب، ما قال ترك كل شيء، سدد وقارب، قريب ما ذكرنا. ونشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، مش تفهم نشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، يعني إذا إيش اشتهر يعني في عمل أعمال يعني نادر أن أحد يعمل بها فاشتهر، طيب هنا في إشكال، إذا اشتهر فلا تعده. في حديث عند أحمد يقول عليه الصلاة والسلام إن أناسا يدأبون ويعملون يعجب الناس بهم وتعجبهم أنفسهم أظن قال يجعل الله أعمالهم هباء منثورا أو قريب من هذا، أنه يعني يهلكون. فلماذا؟ لخطورة الشهرة، لأن الإنسان إذا يعني فعل أشياء يشتهر بها هذا يدل على أنه فعل أشياء ليست من يعني ليس على منهج معين. لكن لو الإنسان مشهور بالعلم والعبادة والتقوى والطاعة مثل المشايخ الكبار، يعني صحيح أنه يعرف لكن ما يشهر بالأصحاب، يعني تعود الناس منه هذا أنه مستمر عليه سنين طويلة، مثل ابن باز من عثيمين وامثاله من المشايخ اللي عايشناهم. صحيح أنهم مشهورين ومعروفين عند يمكن العالم كله، لكن ما يشهر نبل الأصابع أنه في غرابة. لكن واحد مو معروف فجأة طلع في أشياء غريبة جدا ما يسويها ولا كبار العباد، وهو في العادة لا تقاعس كذا، وبدأ يأتي بأشياء غير متناسبة. فغالبا إما أن الحامل هو الرياء والسمعة أو العجب بعد العمل، أن هذه أشياء ليست منهجا له، لا يجتهد فيها اجتهاد يعني خالد في هذا الأمر المعين حتى يشتهر جدا، وفي أمور ثانية مهمة وقصر فيها تماما. فهذا تقول يعني غريب هذا في هذا الأمر، ما شاء الله يعني شيء غريب في الجد والاجتهاد، في أمور ثانية مهمة مفرط فيها، ممكن يصل إلى ترك الواجب وفعل الحرام. يصير هذا حديث المجالس، فلان والله كذا ثوبه لين نص الساق، لكن تلقوه ما يجي لبعد إقامة الصلاة، في طرف الصف يقضي الصلاة. يعني فيه شيء متذبذب، تحس إنه ليس على منهج، ليس على منهج ثابت. لو كان الباعث هو الإيمان الصادق والإخلاص والتقوى يصير متقارب في أعماله والناس يقبلون هذا منه ما يستغربون. لكن إذا شير إليه بالأصابع في غرابة، مثل الخوارج، تعرف الخوارج سيرتهم عبادة رهيبة، شيء يعني فوق ما تخيل عبادة الخوارج، يعني رؤوسهم جباههم كركب المعزة، صلون صلاة عجيبة وشيء يعني في القتال هم يعني من أشجع الناس، يصنعون أشياء يعني فعلا تستغرب. وقد هلكوا، يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. اجتهاد غير عادي في العبادة، لكنهم متناقضين من جهة أخرى في العلم واتباع الصحابة واتباع العلماء، لا ما عندهم، حتى لا يفهمون ولا يتتلمذون على من يفهم، ما تعلموا من الصحابة ولا عندهم فهم. طيب ايش فائدة العبادة هذه اللي يحقر أحد صلاته عند صلاته صيامه عند صيامه؟ هذا تناقض. لذلك يشتهرون. لو تقرأ سيرة الخوارج تجد يعني شيء غريب في الجد والاجتهاد والعبادة والطاعة والجهاد والقتال، يستميتون شيء عجيب. سبحان الله، اشتهروا وهلكوا. هذا معنى كلام عليه الصلاة والسلام، قوم يعملون ويدأبون يعجب الناس بهم تعجبهم أنفسهم. الظاهر أنه لا خلاق لهم عند الله قريب من هذا. لو واحد يراجع الحديث شوف شيء تكملة الحديث غاب عن ذهن. إذن الخلاصة من هذا كله، وهذا أمر مهم، أن الإنسان يكون متوازنا في أعماله حيث الناس ما يعني ما يشد ولا يشتهر، حتى في أمور العبادة يكون متوازنا وحاله متقارب فيكون مقبولا عند القريب والبعيد، ولا يكون شاذا غريبا يشتهر. وحديث المجالس، لأن الشهرة مهلكة، مثل الذئب الجائع اللي يرسل في زريبة غنم، كما في حديث كعب رضي الله عنه ما ذيبان جائعان، لأخر الحديث معروف مرة معنا من قبل. إذا الإنسان يكون متوازنا ومتقاربا في سمتي وهدي ولباسي وسيرتي وعبادتي وكل جميع تعاملي مع الأهل مع الوالدين مع القريب مع البعيد، يكون متوازنا فهذا يقبل منه ويكون سألا متوازنا لا يعني يشتهر ولا يشار إليه، وهذا هو الذي يستمر في طريقه إلى الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا وأبشروا، ونهى عن الغلو أو يعني المبالغة في العبادة، المبالغة التي ينقطع صاحبها بعد فترة، مثل قال: أنا أصلي ولا أنام، والثاني يقول: أصوم ولا أفطر، والثالث قال: لا أكل اللحم، والرابع قال: لا تزوج النساء. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه. وعبد الله بن عمرو لما كان يقوم الليل كله يختم كل ليلة في صلاة الليل نهى عن ذلك، قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، يعني تمل وتنقطع وتترك العبادة، قصد القصد تبلغ، لا إفراط ولا تفريط، توازن وسير منتظم، وصاحب السير المنتظم هو الذي يصل إلى الله عز وجل.
تكمل الحديث
يوم يقول الدين هم الخوارج، يعني ينطبق على الخوارج. أوله نفس اللي ذكرت هي إن قوما يعملون ويدأبون. يعملون ويدأبون.
إن قوما نبيكم قوم يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس ويتعجبهم أنفسهم. هم يقول الدين وقصهم
الغبي. يعجب الناس به. يعجب الناس بهم يعني يصير الحديث المجالس يمرقوا من الدين لأنه ما كانوا على منهج متوازن، وهذا معنى سددوا وقاربوا وأبشروا عليكم بالغدوة والدلج شيء من الروحة، وهكذا يكون السير متوازنا حتى ما ينقطع الإنسان ويصل إلى مراده. أضرب لكم مثال من الواقع، السباق الطويل كيف ينطلق المتسابقون؟ تعرفون يسرعون مرة ولا سير متوازن؟ متوازن اللي ينطلق بسرعة وش يصير؟ يسرع مرة، هو الطريق يمكن أحيانا يصل إلى 10 كيلو كذا، احتراق الضاحية إذا أسرع الواحد سبق فعلا يسبق 100 واحد يروح قدام بعد كيلوين ثلاثة أربعة وش يصير؟ تقول طايح. واللي منطلق بتوازن حركة منتظمة متوازنة وسير معتدل هذا تجده يصل ويسبق الذين انطلقوا بسرعة. سبحان الله، حتى في ورد الدنيا الناس يفهمون هذا ويعقلونه، فلأنه طويل الطريق، لكن سباق 100 متر 200 متر ما خالف انطلق بكل سرعة، يعني مسافة قصيرة. العمر طويل ولا قصير؟ ها؟ تقدر قصير لكن في الواقع هو طويل. واحد بيعيش يعني ما 60 للسبعين 60 سنة يقدر يصلي الليل كله ويصوم كل يوم 60 سنة، صح؟ يعني سنتين ثلاث ويتعب وينقطع ويمل، فكيف 50-60 سنة وإنسان ضعيف مبني على شهوات ومشاعر وعواطف وجسد ضعيف ويعرض له الكسل والنسيان والمرض والتعب والانشغال وعوارض كثيرة، فكيف يعني يبغى يقوم الليل ويصوم النهار وما يفتر من الذكر والعبادة؟ ما يمشي سنة سنتين. لكن وشفنا ناس كثير أول ما يلتزم ويهتدي يعني حماس عجيب ما عنده وقت يضيعه، لكن كم حسب له سنة سنتين إما يفتر ويرجع عادي يصير وسط أو كذا، أحيانا ينحرف من كثرة الشد يمل وينحرف يرجع إلى حياة السيئة الأولى. وحال بعض الصحابة
يا شيخ، الصحابة اللي جلس فيها 50 سنة يقوم الليل ويصوم النهار،
هذه سير يعني اعتدال، يعني يصوم يقوم الليل، لا يمكن يقول لك إنه 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، هذا مخالف السنة. بعض الناس هذه السير رنانة، اللي ما عنده يعني استحضار لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث وكذا يعجب بهذه. حتى نستغرب من المؤلفين مثل ابن الجوزي وغيره وكذا، صفة الصفوة ومثاله وتهذيب التهذيب، فلان 40 سنة ويصلي الفجر بوضوء العشاء، الناس والله أكبر وكذا، هذه لو سمعتها وش تقول؟ يعني تعجب ولا تنتقد صاحبها؟ لا أنتقد صحيح، أنا هو اللي قال لهم الرسول من رغب عن سنة اللي قال أنا أصلي ولا أنام، الرسول قال له أنا أما أنا فأصلي وأنام إلى آخر الحديث، فمن رغب عن سنتي ودك تصير مثلون ليس من الرسول؟ طيب إذا كيف تقول يعجب لي؟ ليس العبرة بكثرة العمل والاجتهاد الشيء الغريب والعجيب الصعب، لا، هذا اللي تعجبه الله يشار له بالأصابع وكذا، لأنه سوى شيء غريب شيء صعب على النفوس. لكن لو أنه تبع السنة يمكن ما اشتهر أصلا، يصلي ثلث الليل ثلاث أربع ساعات ويصوم الاثنين والخميس وكذا، يمكن يصير عادي وما يشتهر أصلا. ليش سجلوه واشتهر؟ كان يختم كل يوم ويقوم يصلي الفجر بضوء العشاء 40 سنة، وكان يسرد الصوم، بعضهم يسرد الصوم 40 سنة ما يفطر ولا يوم إلا العيدين، واللي يسمع سر الله يعني حتى يحفظ اسمه ويشتهر وكذا. هذا هو اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي وليس مني. إيش العبرة بكثرة العمل والصعوبة والكذا؟ لا، العبرة باتباع السنة. طيب هذا اللي كان يقوم الليل ويصلي العشاء الفجر وضوء العشاء وكذا، كيف هو في الأمور الثانية؟ هل يستطيع أنه يكمل؟ لا، تبقى ضعيف في العلم، عنده عابد لكنه على بدع وعلى جهل وعلى كذا. في الدعوة تلقى ما له نشاط، في صلة الرحم تلقى ما يروح ولا يجي، بعد تعجب نفسه يعني الناس يجون يسلمون عليه وكذا، تلقاه منقطع، تلقى أخلاقه شديدة لأنه الصيام والقيام يخليه يعني ينهر ويشخط وكذا. لكن تجد اللي معتدل البسمة والرحمة والحنان، ويزور ويعود المريض ويزور يصل الرحم ويتبع الجنائز ويدعو إلى الله ويعلم وكذا، ودائما بشيء. فحال نبينا عليه الصلاة والسلام من عرفه وأحبه، أو من جلسه وأحبه، كان دائما البشر كثير التبسم، يدخل السرور على من حوله، مع أهله يحبهم يحبونه يداعبهم مزحهم. لكن هذا المتعبد تلقاه مثل ما يقول متشنج، ما يعني دائما تلقاه عابس كذا وشاد، يخاف أحد يشغل عن العبادة وكذا، فينهر هذا فالعبرة بالسنة ليس بكثرة العبرة. ثم قال مؤلف عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، مربع واضح معروف، وخطا في وسط الخط، وخط في وسط الخط خطا، وسط ايش؟ المربع، هذا مربع وسطه خط داخل المربع، وخطا وخط خارجا من الخط خطا، يعني مربع وفي خط داخل مربع وخط خارج المربع. ثم بينها الوحول الذي في الوسط خطوطا، وين هذه الخطوط؟ في العرض، ظاهر واضح ولا لا؟ مربع داخل المربع خط من فوق الى من اعلى الى اسفل، وخارج المربع خط مثله بس هذا داخل وهذا خارج، وخطوط بجوار عن يمين ويسار اللي داخل المربع، واضح الرسمة. فقال: هذا ابن آدم. وين ابن آدم؟ الخط اللي داخل المربع. هذا ابن آدم وهذا أجل محيط به، اللي هو المربع هو الأجل محيط، وهذا الذي في الوسط الإنسان، وهذه خطوط عروضه. إيش معنى عروض؟ جمع عرض، ما يعرض من مرض من حادث من كذا من عوارض المصائب وكذا. إن نجا منه نهش، وهذا والخط الخارج الأمل، هذا حديث صحيح وقد أخرجه البخاري بالصحيح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حان يقرب الأمور المعنوية المعاني بالأمور الحسية، لأنها أقرب إلى التصور، اللي يشوف بالعين يرسخ في الذهن. فخط داخل المربع هذا الإنسان، المربع هو الأجل يعني محيط به، ما في أحد يخلد في الدنيا، اللي خارج الأمل، دائما الإنسان عمله أطول من أجله، يعني يأمل إلى 20-30 سنة وهو باقي له يمكن سنة سنتين هذا بالغالب. لكن السؤال: هل في محظور، يعني هل مذموم طول الأمل؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخبر على سبيل الذم ولا على سبيل الخبر مجرد، ولا كيف نفهم الحديث؟ هذا الأمل اللي خارج طويل تعدى الأجل، هل هو على سبيل الذم ولا خبر محض ولا وش كيف حال هذا الأمل؟ ما حكمه؟ ما حاله؟ ايش نقول؟
على سبيل الذم.
على سبيل الذم، لكن لابد نقيد. إذا كان في أمور الدنيا من الشهوات والملذات، إن كان كان في المحرمات فهو مذموم قطعا، وإن كان في المباحات فهو مرغب عنه ولا يأثم. إنسان يأمل ويبني له عماير ويأجرها وكذا، أمور دنيا بحتة، يعني ما نيته الصدقة ولا كذا، بس تجارة، يعني تجارة بحتة، لا حلال ولا حرام، عمل دنيا وبحت، لا حلال ولا حرام، هذا مرغب عنه، لكن ليس مثل فضول مباح. وإن كان في الخير فهو محمود. إذن هذا يكون خبر أنه كل إنسان، يعني ليس معنى الحديث أنك يأمرك أنك ما يكون لك أمل، هذا لا يمكن، هذا مستحيل، لأن إنسان مخلوق ومفطور على حب الحياة. ما في أحد يقعد ويتحرى الموت، لا، هذه تخالف طبيعة الإنسان، ولو فعل هذا لكان مذموما. النبي عليه الصلاة والسلام المسند أحمد يقول، حديث مشهور، حديث الفسيلة، إذا قامت الساعة في أحد يكون في يدي أحد يكون فسيلة، الفسيلة هي فرخ النخل الصغير، يبغى له سنة سنتين حتى يثمر، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. إذن هذا حث على ماذا؟ على المواصلة العمل والأمل، يأمل في الأعمال الصالحة. إذن هذا شيء محمود، إذا نوى العمل الصالح وثيب على النية، إذا كانت هما حسنة، وإذا كانت عزما فهي عمل كامل، يكتب له عمل كامل كأنه عمل. إذا نقول هذا خبر عن الإنسان، يعني كأنه يقول لك ما دام أنك مفطور على طول الأمل فاجعله في، اجعل أملك في الطاعات حتى تحوله من مذموم إلى محمود، أو من مباح إلى محمود. هذا معنى الحديث، أنك استغل هذه الصفة في طاعة، لأن كل الصفات اللي فطر على الإنسان صفات طيبة. لما الله عز وجل يضع فيك حب الحياة، هل هي مذمومة؟ لا. لما يركز فيك حب المال، هل هي مذمومة؟ لا. لما يركز فيك صفة حب النساء، أو النساء حب الرجال، حب التكاثر، حب شهوة الجمال، هل هي مذمومة؟ لا. كل الشهوات هذه الله عز وجل غرسها في فطر الناس، غير الشذوذ، الأشياء الشاذة مثل الظلم والعدوان والحقد والحسد والبغضاء وكذا، هذه أمور أمراض. لكن الجبلات هذه اللي يشترك فيها جميع الناس، هذه في الأصل محمودة، مثل العقل، الله أعطاك عقل قد تستغله في الخير قد تستغله في الشر، الله أعطاك الجسد قد تستعمله في الخير قد تستعمله في الشر. إذن العقل محمود، الجسد محمود، نعم من الله تبارك تعالى منا بها عليه. فلما فطرك على حب المال هذه صفة طيبة، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يصرح بحب النساء، ما في عيب، الحب بليه من دنياكم النساء والطيب، ما في عيب، هذا رسول الله أكمل فطرة، هي فطرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويبين أنه يحب النساء، لكن حب النساء هذا يجعله في الزواج وفي التكاثر وفي الخير، وإن جعله في الزنا فهو آثم. إذن هذه شهوات فيها خير إذا أحسن استغلالها، فيها خير الدنيا والآخرة. إذن ليس عيبا أن يحب المال، وليس عيبا أن يحب الجماع، وليس عيبا أن يحب الحياة وطول العمل، ويحب الصحة، ويحب كل ما هو يعني فطرة، العيب أن يستغلها في معصية الله تبارك وتعالى. ولذلك ما في بأس الإنسان يكره الموت، عاش ورقاته كلنا أكره الموت، هل أنكر عليها؟ ما أنكر عليها، هذه جبلة، حب الحياة، وذلك الله عز وجل جعل له حياة دائمة ما تنتهي في جنات النعيم، هل تنتهي؟ ما تنتهي، عاش مليون سنة تنتهي ما تنتهي. لماذا؟ لأن هذا النعيم يوافق الفطرة التي فطر الإنسان عليها، ويعطيه ما تشتهي نفسه، لأن النفس ما تقف مهما ملك يريد أكثر. ففي الجنة النعيم يزيد، لأن الإنسان يريد الأكل، يعني عنده مثلا ما شاء الله من القصور والأنهار والأشجار والبساتين، يبغى أكثر يبغى أكثر، فالله عز وجل يعطيه ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، يعني زيادة على اللي عندكم. لو كان يعني النعيم خلاص وقف، إذن الآية ما فيها جديد، كأن يقول ولكم ما أعطيت. هل الآية بهذا المعنى؟ لا، هذا فيه زيادة عطاء، ولكم ما لكم ما تشتهي، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم، يعني كل ما اشتهيت لك، ليس هو اللي يعطيك، اللي يعطيك هذا أنت أمر. ولذلك يقول جل وعلا ولدينا مزيد، مزيد واضح، يعني النظر لوجه الله. هل فسر فسر النبي عليه الصلاة والسلام بالمزيد، لكن هل هو تفسير حصر ولا مثال؟ مثال، مثال، من والمثال دائما يذكر فيه أفضل شيء وأعظم شيء، لكنه ليس حصرا، هذا مثال، وفي أشياء أخرى من الطعام والشراب والنكاح وجميع الشهوات. وذلك حديث أنس واضح أيضا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. هذا حديث صحيح وأخرجه الشيخ. طيب واضح الآن، ما يحتاج نعيد الكلام، لا واضح أنه هذه فطرة، يهرب ابن آدم، ما قال يعني الكافر ولا كذا، خبر عن ابن آدم من حيثه أنه كل ما تقدم به السن ازداد حرصا على العمر وعلى المال. طيب نريد تقريب هذا المعنى، يعني لو واحد عنده مثلا في البر وعنده مطارة ماء أو جيك ماء أو كذا، وبر الحال ومعه الماء هذا، والماء يجي 5 لتر، هو حريص عليه، لكن لما يبقى لتر شو يكون؟ ازداد الحرص ولا لا؟ ازداد الحرص. كان أول يشرب كاس، لما نقص الماء وصار لتر صار يشرب، يمكن صار لترين يشرب نص كاس، إذا بقي لتر يشرب يمكن ربع كاس أو أقل، عشان ما ينتهي الماء لشدة محبتي للماء. طيب العمر نفس الشيء، كل ما تقدم كل ما زاد تمسكا به، لكن الصغير اللي عمره 20-25 يعني ما يعرف قيمة العمر، هو يخيل له أنه باقي له 70 سنة 60 سنة 50 سنة، فلو قيل له استعد وكذا وش يقول؟ قال يعني تونا عمري 20 سنة قدامي، 50-60 سنة قدام الأمل. لكن اللي وصل 70 يحرص على العمر أكثر، ولا لو خلاص ما وين بيروح؟ وصل 70-80 عارف إنه ما هو عايز 1000 سنة، باقي له بالكثير 20، لو وصل 100 خلاص، وكل ما زاد يعني قرب ينتهي الشيء المحبوب يزداد تمسك به. المال مثل، كل ما تقدم فيه السن خاف على المال، لأنه شباب عنده نشاط أنه يعمل ويكدح ويعوض، لكن لو وصل 60-70 ما في فرص، قلت، الإنسان بدأ يهرب، فيتمسك بالمال ويشتد حرصه عليه. وذلك جاء من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يعني قل من يعرفه، يقول واجعل أكثر رزقي أو كذا عند قرب أجلي، الراجل الإنسان واجعل أوسع رزقي أو قريب من هذه اللفظة عند آخر عمري. فآخر العمر الإنسان يحرص عليه جدا، لأنه ضعف الإنسان، وصل 60-70، أول كان مزارع يكدح ويشتغل وتاجر يسافر ويروح ويجي، عنده شباب ونشاط، لو خسر يعوض، لكن لا تعب وصل الهرم خلاص تمسك بالمال موجود من أول، لأنه ما فيه قدرة على أنه يكتسب مال جديد فيزداد تشبثه بالمال. فهذه يعني توجيه أو تفسير الحديث، لماذا يزيد حرصه على المال والعمر في أو كل ما تقدم به السن. فالأمر واضح موافق للفطرة. مقال رحمه الله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: مثل ابن آدم أو مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية إن أخطأته المناية وقع في الهرم. هذا حديث حسن صحيح. كيف نفهم الحديث 99 منية؟ مع أنه يعني سماها منية مع أنه لم يمت منها، أنها يعني يمكن تؤدي للموت، لكن الله عز وجل يصرفه عنه لأنه لم يتم أجله. مثل حادث سيارة، أحيانا الإنسان ينقلب ويسلم، في واحد ينقلب نفس الانقلاب من قلبتين ثلاثة أربعة نفس التقلب ويموت. هذا تقلب وطلع يمشي ما في شيء، أحيانا ما في ولا جروح. هني إذا منية يعني أنها سبب للموت، لكن الله عز وجل نجاه. يمرض مرض خطير، مرض به شخص ومات، لكن هذا شفاه الله. إذن هذا سبب للموت ولكن الله عز وجل صرفه عنه. وهكذا ما من أحد لو سألناه خصوصا اللي تقدم بالسن، هل مر بك يعني مواقف خطيرة ممكن تموت منها؟ غالبا ايش يقول؟ يقول نعم، ممكن يعد موقفين ثلاثة أربعة، صار حادث كذا، كاد يصير حادث الله نجاه في آخر لحظة، كاد يغرق ولكن قيض الله من ينقذه. وغالبا يعني غالبا، وفي أشياء يمكن ما يعرفها إنسان ما انتبه له، لكن اللي حصل له يمكن أكثر من موقف، كاد يموت ولكن الله نجاه من مرض، من حادث، من غرق، من كذا، أي شيء أي كان. في أحد عندكم منكم مر على شيء وليد؟ مر عليك موقف صعب وكذا؟ وأنت بناية مر عليك موقف ممكن يعني خطير شوي؟ ما شاء الله مر عليك غالبا يعني مو بشكل، لكن غالبا أمراض، حوادث، كاد يصير حادث يعني حادث خطير يعني سرعة عالية لكن ما صرفه في آخر لحظة، أشياء من هذا القبيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الدنيا مليئة بالحوادث، حتى الإنسان يتهيأ أنه الدنيا مليئة، فاستعد واصبر، وأيضا أكثر من أوراد والأحراز التي يحفظك الله بها، وإذا صابك شيء فلا تجزع، لأن هذه طبيعة الدنيا مليئة بالأشياء التي تنهش الإنسان من مرض وحادث وفقر وهم وطلاق زوجة وكذا أمور الدنيا. فهذا تسلية وتهيئة للاستعداد لاستقبال هذه الأمور، لكن اللي غافل عنها يجزع، لأنه يتصور أن الدنيا تكون يعني مفروشة بالورود، إذا جاء شيء فجأة ما يستوعب، ينصدم وربما يجزع وكذا ويحزن حزن شديد، وربما يصدر منه أشياء محرمة لأنه ما تهيأ. نسأل الله، بعضهم لا يعني يجزع في البداية ثم يرجع يتذكر، لكن الصبر عند الصدمة الأولى. نسأل الله العافية.
الحديث اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.
سمعت الحديث؟ اللهم اجعل أوسع رزقي،
أوسع رزقك علي،
أي أوسع رزقك علي عند آخر عمري، كبر سني وانقطاع عمري. يعني واضح أن الإنسان في آخر العمر يحرص.
ذكر أن الألباني في سلسة ضيبة رمز كاف، رمز لمن
الشيء؟
حاكم
طعيب
قاف سلسة ضيبة
سين استفاد العرف من الطعيب
وكان ذكر بصالح الجامع
أو ضيبة
الجامع وتراجع بالسلسة
ضعيف الجامع
ماشي، لكن المعنى واضح يعني حتى صراحة ضعيف، إن الإنسان في آخر العمر يتمسك بالمال، خصوصا اللي ما عنده دخل ثابت، ما عنده دخل ثابت، يبقى بس عنده تقاعد، الحمد لله التقاعد هذا خير، خلاص راتب يمشي شهري وكذا أمور طيبة. لكن بعض الناس لا، يمكن عنده مال وماله ذاك الدخل أو دخل متقطع وكذا، فيزداد تمسكا به، يعني وين أروح أنا الحين؟ ما عندي قدرة على العمل وكذا، كان طول عمره يجمع عشان يكون عنده شيء يعني عقار وكذا مزرعة أو أي شيء، لأنه إذا كبر عاجز عن العمل. ثم قال يعني ذكر حديثا طويل، حديث أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس، طبعا مو بدائم إذا ذهب ثلث الليل، لا كان يعني أحيانا كذا وحين كذا، كما قال الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث، هذا قيام النبي عليه الصلاة والسلام أقل من الثلثين بقليل إلى النصف إلى الثلث، أحيانا هكذا وأحيانا هكذا. فقام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، هذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على إشاعة ذكر الله والتشجيع على قيام الليل. اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، نفخ الصور نفخ الأولى نفخ الثانية، يعني يقرب عليه الصلاة والسلام القيامة أنها قريبة من أجل الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. جاء الموت بما فيه، يعني جاء يعني قرب مجيء الموت، لأنه يعني مهما طالت الحياة فهي قصيرة. قال أبي فقلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، الصلاة المعروف اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، أي صيغة من الصيغ الواردة، فكم أجعل لك من صلاتي، من صلاتي ليس مقراد بها الركوع والسجود، لا من صلاتي يعني الصلاة باللسان اللهم صل وسلم على نبينا محمد كذا. قال ما شئت، قلت الربع، قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت فالنصف، قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك، قلت فالثلثين، قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك تكفى همك ويغفر لك ذنبك أو يغفر لك ذنبك. هذا حديث حسن، يعني هذا الحديث فيه إشكال استشكله بعض العلماء، وتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وأحسن ما مر معي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أولا نشوف الإشكال، يعني يبين الحين استفهموا من أحد يقول إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي، أولا نقف عند هذا، كم أجعل لك من صلاتي، وش تفهم منها من صلاتي؟ قلنا الصلاة هي صلاة النبي باللسان، كم أجعل لك من صلاتي، ويقول أنا أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، هو أصلا يصلي عليه، كيف يقول كم أجعل لك من صلاتي؟ كيف نفهمها هذه؟
الوقت
أي الوقت، يعني كم أجعل لك من الوقت الذي جعلته للصلاة والذكر وكذا، يعني يفهم منه من حال أبي أنه له وقت يذكر الله فيه، يعني يصلي على رسول 100 200 300 400 ويقرأ قرآن كذا ويسبح ويهلل ويستغفر وهكذا وقت التعبد. قال كم أجعل لك من صلاتي، يعني من هذه العبادات الذكرية باللسان، فإلى آخر الحديث. هذا الآن معنى أول الحديث، الباقي واضح، أجعل لك الربع، قال نزيد وقر النصف، ثلثين، أجعل لك صلاتي كلها. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أيده وقره وشجعه، قال إذا تكفها يغفر لك ذنبك وتكفها يعني غفر ذنوبك كفاية الهموم. في رواية ذكر في الشرح تكفى ما أهمك من أمر الدنيا والآخر، إذن جزاء كبير. فهل يشرع الإنسان يجعل أوراده كلها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني ما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وكل شيء 100 مرة في اليوم، ما يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، سبحان الله 100 مرة، ما يقرأ قرآن، ما يسبح، يهلل، كيف لا؟ هذا موضوع ذكري عن مسألتي، الموضوع ثاني معنى حديث في ضعف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أولا أنه يعني أظنه بالإجماع أنه لا يشرع أن الإنسان يجعل كل وقت التعبد صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لو جاك واحد قال لك أنا يعني الآن عندي أوراد أوراد الصباح والمساء، وأقول لا الله وحده شريك له الملك وله الحمد لله كل شيء 100 مرة، سبحان الله وبحمده 100 مرة، و200 و300 و400 و500 و1000، سبحان الله العظيم وكذا، وأقرأ قرآن وأدعو، وهذا هل أتركها كله خليها صلاة يعني بدون ما أصلي 100 على الرسول خليها 2000 3 4 وأترك كل الأوراد، إيش تقول له؟ ولا أنوع حتى السؤال يكون أوضح؟ خليها كله صرف ولا انوع؟
انا اكثر من
شو يا وليد؟
انوع.
انوع وين ساعة؟
نص.
اذا اظن اجماع، انا اظن اجماع انه ما في احد من العلماء قال السنة ان تترك كل الذكر وقراءة القرآن وكل شيء وتستمر او تفرض الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقط، بدل ما تصلي 100 تصلي 1000 و2000 و10000 في اليوم. لا تنوع، تنوع في، لأن النصوص كثيرة متواترة في الترغيب في هذا وترغيب في هذا وترغيب. من يعد نصوص الذكر والترغيب قراءة القرآن وكذا، فهذه مسألة الآن أظن من محل خلاف. طيب إذا 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 قلنا هذا، أن هذا يعني خلنا نقول الجماعة، خلنا نقول الجماعة أظن الجماعة، طيب كيف نفهم الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلها كلها، كيف نفهم الحديث؟ هذا هو محل الإشكال. من يجاوب؟ أسمعكم أذكركم.
قد يكون يعني سؤال أبي رضي الله عنه أنه لو وقت يذكر الله فيه وقت
محدد. هذا احتمال بس أنه ما في دليل عليه. هذا احتمال بس ما في دليل. شوف اسمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله، معنى كلامه، معنى كلامه يقول أن أبي واجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، كأنه يقول كيف أؤدي حقك يا رسول الله، يعني لو صلي عليك أعطيك ربع صلاتي أؤدي حقك؟ المواجهة ترى غير الآن واجهها. قال لا، الرسول يبين له حقه كبير جدا، مهما صلى عليه وصلي عليه 10000 مرة في الأنت، لو تصلي 10000 مرة على الرسول تؤدي حقه؟ الجواب لا. فكأن أبي يعني واجهه، تعرفون المواجهة يعني، أنا ما بقال من شدد شدد عليه وكذا، لأن حاشا وبيضة بعنده، بس قريب من هذا المحل، أن الإنسان إذا تصدى للشيء، مثل اليهود أظهروا الجد والنشاط فماذا حصل؟ شدد عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قيام الليل في المساجد على سبيل الدوام، ليش؟ قال مخافة أو خشية أن تكتب عليكم. فهذه سنة ماضية، من شدد شدد. فأبي طبعا مو قصده لا شك، في خيرة الصحابة، لكن وقع فيها، واجه الرسول كأنه يقول يا رسول الله أنا لو أعطيك ربع وقت اللي أذكر فيه وأقرأ فيه هل أؤدي حقك؟ قال لا. قال لو أعطيتك النصف أؤدي حقك؟ قال لا. قال لو أعطيك كل وقتي؟ قال إذن تكفى همك وخذ، لأنه ما يعني ما في أكثر وقت، خلاص أعطاه كل ما عنده من الوقت والجهد. فالرسول بيّن أن يقول لو أعطيت الوقت كله ما أديت حقي، إذا ما دام واجهت خذ الجواب. وصلت؟ هذا فشيخ سامتم يقول هذا كأنه خاص بأبي، وصل إلى هذه النتيجة، قال أبي واجه النبي عليه الصلاة والسلام فواجهه، برد عليه واجهه، لكن لا يشرع لغيره أن يفعله لأنه ما واجه ولا قيل له. أبي الآن التزم هذا، يعني واجه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له، يعني كأنه اتفق معه أو وعده أن يجعل صلاته كلها، فصار يجعل صلاته كلها. وإن كان الأمر يعني هذا كلام شيخ الإسلام فيه، وإن كان يعني يحتمل ما قال الأخ وليد أنه يبعد أنه أبي ما يقرأ قرآن، يعني يبعد أبي ما يقرأ قرآن أبدا، لا بد أنه يقرأ، لكنه كأنه يقول يعني كأنه يعني عشان نخرج من الإشكال هذا، أنه جعل جل وقته وأكثره صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام،
أكثر ورده الصلاة،
أكثر ورده، حتى يعني توازن في هذا، وأنه لا يشرع لأحد أن يجعل يعني أكثر ورده. عندك مثلا 3 ساعات قراءة قرآن وذكر وتسبيح وصلاة وكذا ودعاء وكذا، ما نقول لك اجعل 2.5 ساعات صلاة ونص ساعة لغيرها، لا توازن ونوع، وهذا هو الأفضل، أنك تأتي بكل ما ورد من الفضائل، من تلاوة، من تسبيح، من استغفار، من صلاة ودعاء وغير ذلك من العبادات المرغب بها. يعني هذا هو أقرب ما يقال، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.